بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، فمرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
شيخنا بارك الله فيكم، بدأنا بقول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وتحدثنا عن تفسير هذه الآيات إجمالا، وأيضا توقفنا عند بعضها من حيث التدبر. نود أن نبدأ بهذا المقطع مرة أخرى، ولكن من حيث اللطائف والوقفات والعظات والعبر الموجودات في هذه الآيات، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في المقطع السابق الذي ذكرنا تفسيره الإجمالي، ينبغي أن يستبين لنا وجه الاتصال اللغوي بين قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وما قبله. وقد قالوا بأن وجه الاتصال اللغوي أن الله سبحانه وتعالى قال لهم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كأنه يقول لهم: كيف تكفرون بالله وقد خلقتكم بعد إذ لم تكونوا شيئا، وكيف تكفرون بالله وقد خلقت لكم ما في الأرض جميعا، لأن الآية التي بعدها: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، والآية رقم 30 التي بدايتها قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تكون معطوفة عليها، فيكون المعنى: وكيف تكفرون بالله وقد قال ربكم للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فأعطاكم هذه المكانة، كيف تكفرون بهذا الذي أعطاكم كل هذه النعم، الذي أوجدكم بعد إذ لم تكونوا شيئا، الذي هيأ لكم الأرض، والذي جعلكم خلفاء في الأرض. ولذلك صرح بهذا سبحانه وتعالى في قوله: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر عليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. إذن هذا وجه الاتصال اللغوي عندما نربطه بما قبله، وسيأتي عندما نتكلم إن شاء الله تعالى على المقطع الثاني لنذكر وجه الاتصال المعنوي في الكل. ثم نأتي إلى اللطيفة الثانية، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك. قلنا بأن كلمة إذ وإذا هذان اللفظان إذ وإذا، إذ تأتي للماضي ويرتبط معناها بالماضي، وإذا ترتبط بالمستقبل ولو كان بعدها فعل ماض. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، جاء فعل ماضي، ولكن لارتباطها بإذا أصبحت المستقبل، أي عندما تأتي. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هذا
في الماضي،
يكون في الماضي. وقد يأتي للحقيقة كما في قوله تعالى: إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، للحق أي تصوير للحقيقة القائمة المستقرة في الماضي والحاضر والمستقبل،
يعني من استعمالاته،
أي من استعمالاته. إذن عندنا إذ يرتبط غالبا بالماضي، ومثل قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لاحظ هنا يقول فعل مضارع ولكن المعنى ماضي، وإذ يقول أي فيما حدث، لأن الله تعالى أنزل هذه الآية: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حاشا لله أن يكون وعده غرورا، إنما يحكي الله سبحانه وتعالى حكاية قول المنافقين فيما حدث منهم في الخندق، وكانت سورة الأحزاب قد نزلت بعد ذلك. إذن المقصود بهذا تلخيص المسألة أن هاتان لفظتان فيهما من اللطافة في اللغة العربية ما فيهما.
جميل.
الأولى إذ وترتبط بالماضي، يأتي ما بعدها ولو كان بصيغة المضارع فمعناه الماضي، والثانية إذا ويرتبط معناها بالمستقبل ولو كان بعدها فعل ماض. المسألة التي بعدها، قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قلنا بأن جاعل تأتي بمعنى من جعل، بمعنى صير، وصير أي بناء على سبب. وهنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، أدمج شيئا في قوله جاعل، أدمج يعني ضمن شيئا، بدلا من أن تطول الآية جعله مضمنا في قوله جاعل في الأرض خليفة. يعني كيف؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يجعله خليفة لابد أن يخلقه. إذن لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، كأنه قال إني خالق بشرا وجاعله خليفة، فجاعل بمعنى مصير، ولا يكون التصير إلا بعد وجود شيء يصير منه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمات والنور إنما يكونان بناء على حركة الأجرام السماوية. فلذلك ذكر الأجرام السماوية أولا وخلقها، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وبحركة الشمس ودورانها وحركة الأرض ودورانها يحدث الليل والنهار، قال وجعل الظلمات والنور، أي بناء على خلق السماوات والأرض. إذن هنا جاعل في الأرض خليفة بناء على خلق آدم. إذن أولا لابد أن يكون المعنى وإذ قال ربك إني خالق آدم ثم جاعله خليفة، وهذا الذي صرح به في القرآن الكريم في مواضع أخرى، فقال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن قوله تعالى جاعله في الأرض خليفة ضمنها معنى خالق آدم وجاعله خليفة، انتهينا من هذه.
جميل.
طيب قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عندنا قول الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها، هذه همزة استفهام، أتجعل فيها من يفسد فيها. الاستفهام له معاني متعددة، فما معناه ها هنا؟ هل معناه الإنكار أو الاعتراض أو معناه الاستبهام، أي طلب إزالة ما أبهم من الكلام، أو ومعناه الاستعلام أي طلب المعلومة، ومعناه الاستكشاف أي طلب الكشف عن الحكمة؟ ماذا يكون معنى الاستفهام ها هنا؟ نقول الاستفهام هنا معناه الاستعلام وليس الاعتراض. إذن الملائكة لما قالوا أتجعل فيها لا ينكرون ولا يعترضون، ليس المعنى الإنكار ولا الاعتراض، وإنما المعنى الاستعلام طلب المعلومة، والاستكشاف طلب الكشف، والاستبهام أي إزالة الإبهام الحادث من هذا، وذلك لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، أرادوا أن يعرفوا حكمته، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وهذا كما في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على المرأة التي زنت الغامدية، فقال يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوسعته. ودل الحديث بمعناه على أن صاحب المكس وهو الذي يفسد في المعاملات الاقتصادية، يطفف في المعاملات الاقتصادية أسوأ حالا منها. والشاهد قول عمر رضي الله تعالى عنه أتصلي عليها وقد زنت، ليس إنكارا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو استعلام، أي ما هي الحكمة، أو هل معنى ذلك أنه يجوز أن يصلى على من زنى وتاب إلى الله وطلب تطهيره؟ فبين له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه يجوز أن يصلى عليه وأنه من التوبة بمكان عظيم. طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من أين علموا أن الذي سيأتي الوافد الجديد هذا الذي هو آدم عليه السلام أو بنوه سيفسدون في الأرض؟ هذا لأهل العلم في كلام، فقيل لأن هناك مخلوقات سابقة، قيل هم الجن كانوا يفسدون في الأرض حتى سلط الله عليهم الملائكة، وقد جاءت بعض الروايات ولكنها لم يأتي من شرعنا ما يصححها، وهي الروايات عن أهل الكتاب أن إبليس هو من غزا هؤلاء الجن المفسدين في الأرض. وبعضهم على سبيل المثال كما في الأساطير الإغريقية أن آلهة اليونان أو أن التايتن وهم العمالقة العظام الذين كانوا يعيشون على كوكب الأرض كانوا يفسدون في الأرض. الشاهد أن الملائكة عليهم السلام لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ذكروا مفسدتين عظيمتين، أرادوا بيان الحكمة في وجود مخلوق مع خوف وجود هاتين المفسدتين. المفسدة الأولى أتجعل فيها من يفسد فيها، الإفساد في الأرض أي تغيير نمط ما أمر الله سبحانه وتعالى من سنن في هذه الأرض إما شرعية وإما كونية. من يفسد فيها يفسد من الناحية الاقتصادية، من الناحية الطبيعية، من الناحية الاجتماعية. والمسألة الثانية سفك الدماء، أي أن الله يخلق مخلوق فيأتي مخلوق آخر ويحرمه حق الحياة التي وهبها الله إياه، وهذه لا شك أنها من أعظم المفاسد، ولذلك فإن القتل هو أكبر معصية بعد الشرك. من أين علموا؟ قلنا إما لأنهم رأوا مخلوقات سابقة كما قال بعض المفسرين، ولا يوجد عندنا ما يؤكد هذا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، أي فيما لم يرد عندنا فيه نص يكذبه. وإما أن الله سبحانه وتعالى ربما أطلعهم وطوى عنا ذكر ذلك، يعني لما قال إن جعلوا في الأرض خليفة هذا ما وصل إلينا في القرآن الكريم، وربما هو أخبرهم في بقية القصة أنه سيكون من ذريته من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فهم قاموا يسألون ما الحكمة من وجود مخلوق يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وليس المقصود بالمخلوق هو آدم عليه السلام بطبيعة الحال، وإنما المقصود ما علم من ذريته إن كان قد كشف للملائكة أن بعض ذريته سيرتكبون أو يقترفون هاتين المفسدتين العظيمتين. طيب نأتي للطيفة التي تليها في قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، دل هذا على أن من أكبر المعاصي معصيتان عظيمتان مضادة الله في أمره بالإفساد في الأرض. طيب كيف يتم الإفساد في الأرض؟ يتم الإفساد في الأرض بألا يحكم شرعه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأتى بأوامر شرعية مناسبة لخلق هذا الخلق، فقال ألا له الخلق وماذا والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهو خلق الخلق، ما الذي يصلح هذا الخلق؟ الخلق مثل ماذا؟ مثل الكرة الأرضية، مثل البشر، مثل الحيوانات، مثل الهواء، مثل الماء، الكون كله، المخلوقات هذه جميعا خلقها وربطها بأوامر نعرفها من كتابه المنزل من عنده وهو القرآن الكريم، فقال والأمر، ثم قال تبارك الله رب العالمين، أي عظمت بركة ربنا سبحانه وتعالى لو استمعتم كلامه وأمره، تبارك الله رب العالمين. ثم قال بعدها في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب ماذا؟
المعتدين.
إيش علاقة المعتدين بقوله ألا له الخلق والأمر؟ لأن من ضاد الله في أمره سيفسد في خلقه فيعتدي، ولذلك مباشرة بعدها قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوف وطمع. هنا نفس الشيء بينا في قول الملائكة ها هنا أن أعظم ما يعصى الله سبحانه وتعالى به الإفساد في الأرض، وقلنا بأن الإفساد في الأرض إما مضادة الله في أمره بألا يطبق كتابه في هذه الأرض والمخلوقات الموجودة فيها، وإما بأن يفسد في قوانينها الطبيعية، في قوانينها التي طبعها الله سبحانه وتعالى عليها، مثل هذا الذي يحصل هذه الأيام من التغير المناخي على سبيل المثال، لأن هناك محاولة تغيير تام في السنن التي طبع الله سبحانه وتعالى عليها هذه الأرض، سواء من خلال الإكثار من الانبعاثات الحرارية، تقليل المساحات الأرض الخضراء التي خلق الله سبحانه وتعالى وجمل بها الأرض وهكذا، ومن الإفساد فيها ألا يطبق الحاكم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بأن لا يطبق أوامر الله الاقتصادية ولا أوامر الله الاجتماعية ولا أوامر الله السياسية. وأنت تعجب من الناس يقولون والله أمورنا ملخبطة، لماذا نحن على هذه الحال؟ طيب هو الله سبحانه وتعالى أعطاكم أوامر، هو الذي حرم الربا فتأبون إلا أن تقولوا في الربا صلاحنا، كيف الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تفعل فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هو الذي أوجب تطبيق حدود معينة لكف الجرائم وجعل فيها حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بعض الناس يقولوا بأنه لا تطبيق الحدود مسألة صعبة وتسخط علينا المنظمات الدولية، طيب الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بهذا، إذن هذا من الإفساد في الأرض أن يضاد الله في أمره ولا يطبق شرعه، هذا معنى قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها.
وبالتالي شيخنا كل من لا يطبق شرع الله سواء على نفسه أو على أبنائه أو على ذريته أو حتى في المكان الذي هو فيه يعتبر مفسدا معتديا،
سيجره عدم تطبيقه أمر الله سبحانه وتعالى إلى الإفساد والاعتداء. وعلى سبيل المثال لو أخذناها في جزئية بسيطة، الآن الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إذن هو أمر بالإحسان إلى الوالدين، ولد لا يطبق هذه الآية إلى أن يقول بها الأمر إلى أن يعتدي على والديه، أقل أحواله في الاعتداء أن يجفوهما وأن يكون قلبه كالحجر قاسيا لا يلتفت إليهما، هذا اعتداء إفساد. فإذا رفعنا السقف قليلا وقلنا بأنه هذا فرد مع فرد في أسرة، والله سبحانه وتعالى وصى بوالديه أعظم الإيصاء، العكس طبعا الوالد إذا لم يقم بواجبه إزاء ولده فإنه بذلك يكون مفسدا، لأنه بعد قليل ابنه هذا سيبدأ تأتي من الأمراض العقلية والنفسية والخلقية والآفات. إذا رفعنا السقف قليلا وقلنا بأن واحد مدير عنده شركة لا يطبق أمر الله سبحانه وتعالى في التعامل مع أفراد شركته، إفساد في الأرض. ولذلك متى يكون القرآن هاديا بني الإنسان؟ متى يكون مصلحا للأحوال، إنارة للدروب وتفريجا للكروب؟ عندما نطبقه، لا أن نأخذه معلومات ونضعه جانبا. إذن هذا معنى قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها. هم ذكروا صورة من صور الإفساد هي من أعظم صور الإفساد وهي إزالة الحياة
القتل.
إذن فقوله تعالى ويسفك الدماء خاص بعد عام لأهميته، الإفساد في الأرض شامل للكل ومنها القتل، لكنهم ذكروا القتل بالذات لأنه إعدام للحياة، ولذلك في الشريعة الإسلامية القتل أعظم المعاصي بعد الشرك، وجعل الله سبحانه وتعالى عقوبة القتل هي القتل، لأنه بذلك تحيا الأمم، لأننا إذا أزلنا العضو القاتل ارتدع كل واحد عن أن يسول نفسه أن يقتل أحدا آخر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب حتى نمشي في اللطائف وما نطيل، قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قلنا هنا هم ذكروا أمرين مما يتعلق بصفاتهم. الصفة الأولى أنهم يسبحون بحمد الله، أي يقولون سبحان الله وبحمده، ونقدس لك، قالوا ونقدس لك، والتقديس هو التطهير، التسبيح هو التنزيه، نقدس بحمدك، والحمد هو الشكر. لاحظ، التسبيح التنزيه، والحمد يقتضي الشكر، والتقديس التطهير. اختلف أهل العلم في العلاقة بين الأمرين المجتمعين. الأمر الأول نسبح بحمدك، هذا أمر، ونقدس لك، فبعضهم قالوا التسبيح بحمد الله هو معناها الصلاة، والتقديس هو تنزيه الله عن سائر النقائص، وبعضهم قالوا العكس، نسبح بحمدك هو تنزيه الله وحمده وشكره على كل الكمالات، والتقديس هو الصلاة. والمقصود أن هذه بمعنى وهذه بمعنى على تفصيل بين المفسرين. الملائكة هنا تقول بأنها تسبح بحمد الله وتقدس لله سبحانه وتعالى، هم هنا إنما يستعلمون كما بينا، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا لتسبيحنا ولا لتسبيحهم، وقادر على أن يجعله خليفة دون أن يخبرهم. إذن هو سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا لحمدنا ولا لتسبيحنا ولا لحمد الملائكة ولا لتسبيحهم، ولكنهم يحدثون عن الواقع طالبين بيان الحكمة. أما الله سبحانه وتعالى فهو كما وصف نفسه في أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو قائم بذاته، لا يحتاج لا لتسبيح هذا ولا لتسبيح هذا. ولذلك في الأساطير الإغريقية عندما يذكرون آلهتهم يقولون بأن زوس الذي هو إله الرعد عندهم لا يعيش إلا على تسبيح وحب بقية البشر من أهل الأرض. نقول نحن إلهنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نحن الذين نفتقر إليه وهو الغني عنا، تبارك الله رب العالمين. إذن لما قالوا نسبح بحمدك ونقدس لك، لا لبيان المن، وإنما لحكاية الواقع. كما تقول فلان تكلم بلسانه، هو لا يتكلم إلا بلسانه، فهو لبيان الواقع. والله سبحانه وتعالى قد خلق الملائكة أصنافا شتى، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك، يعني عن ملك، قد مرقت رجلاه الأرض، رجلا تخطاني في الأرض، ولا نعلم أي أرض مقصودة. غالبا إذا أطلقت تطلق على ما نعرفه من كوكب، ولكن هل المقصود هذا أم غيره؟ هذا علمه عند الله. المقصود أن هذا الملك مرقت رجلاه في الأرض وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني انظر إلى هذا الطول والعظمة في الخلق. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ولذلك الملائكة يعلمون عندما يعبدون الله عظمة الله. ومشكلة البشر الذين يجحدون الله أنهم لا يقدرون الله حق قدره، وقد قال الله عنه: وما قدر الله حق قدره. وقد ورد أيضا في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ قال: لمن شئت من خلقي. ويوضع الصراط كحد الموسى، فيقولون: يا ربي من يجوز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طيب في قوله تعالى: تجعل فيها من يفسد فيها، نحن قلنا بأن قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة تضمنت فعل الخلق، إني خالق وجاعل في الأرض خليفة، إني خالق آدم وجاعله خليفة. طيب وكيف خلق الله آدم؟ قلنا كما ورد في سنن الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن أو الحزن والخبيث والطيب. يعني أنه كما يتنوع تراب الأرض كذلك تتنوع طبائع بني آدم. طيب في قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من الحكمة ما لا تعلمونها. وهل الملائكة لا تعلم أن الله يعلم ما لا يعلمون؟ بلى، الملائكة يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمونه، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصرفهم عن بيان الحكمة عاجلا إلى ما سيرونه آجلا. فما أراد أن يبين لهم الآن الحكمة من خلق هذا المخلوق وجعله خليفة فورا، وإنما أراد أن يبين لهم ذلك بعد ذلك. ولذلك قال: قال انتظروا إني أعلم ما لا تعلمون وسترون بعد ذلك ما هي الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وقد بينا في المجلس الماضي أن المقصود بالأسماء أن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء كل شيء كما في صحيح البخاري وعلمك أسماء كل شيء في حديث الشفاعة المشهور. فعلمه أسماء كل شيء ثم عرضهم أي عرض هذه المسميات بأشكالها وشخوصها على الملائكة. ومسألة العرض صارت عندنا تقريبها للذهن متيسر، فأنت يمكن أن تأتي بشاشة تلفزيونية مثلا وتعرض كل أشياء الدنيا المعروفة للناس في هذه الشاشة وتريها، وهذا مجرد تقريب وتبسيط للصورة التي ربما حدثت في مثل هذه القصة والتي نحن لا نعلم تفاصيلها وكيفيتها. لكن الله سبحانه وتعالى عرض المسميات على الملائكة، والملائكة تعرف أشياء ولكنها أيضا لا تعرف أشياء، هي موكلة ببعض الأشياء. على سبيل المثال هناك ملك موكل بالموت، وهناك ملك موكل بالقطر، وهناك ملك موكل بالجبال، لكنهم لا يعلمون كل ذلك معا. أي من يعرف الجبال قد لا يعرف ما يتعلق بالرياح، وهكذا بحسب ما وزعه الله سبحانه وتعالى. وكما قال في المدبرات أمرا فأوكل تدبير كل أمر من ملك من الملائكة. طيب عرض الله سبحانه وتعالى هذه المسميات على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عند ذلك رجعت الملائكة إلى ما جبلها الله سبحانه وتعالى من عبادته ورد العلم إليه، فأجابوا بالجواب الرائع قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ها هنا يأتينا الأدب أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه فليس هناك حرج عليه أن يقول لا أعلم. وغالبا ما يحاول الإنسان أن يظهر علمه في شيء لا يعلمه لقصد الرئاسة أو التزعم وإظهار العضلات، ولذلك ينبغي أن يقتدي بالملائكة ويقتدي بالصالحين في رد العلم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذا قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، كذلك قال الأنبياء. فمثلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءه رجل فسأله أي البقاع شر، فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل جبريل عليه السلام فنزل عليه الوحي ثم أجاب الرجل فقال شر البقاع الأسواق، أي لكثرة الغفلة فيها وعدم ذكر الله، ولذلك تزين بأن يذكر الله فيها، وخير البقاع المساجد. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول ما أبردها على الكبد 3 مرات، فقالوا وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عن شيء لا يعلم فيقول الله أعلم. وسأل ابن عمر رجل عن مسألة فقال لا علم لي بها، فمضى الرجل فنظر إليه ابن عمر وهو مدبر وقد قال له ابن عمر لا أعلم، فقال ابن عمر لنفسه نعم ما قال ابن عمر، يمدح نفسه نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم. يعني ينبغي أن نتعود على مثل هذا، والعبر من هذا كثيرة. ولذلك الإمام مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فأجاب أمام 32 منها لا أعلم، والبقية 16 مسألة أجاب عنها، و32 يعني الضعف قال لا أعلم. وهذا ما ينبغي أن نعود أنفسنا عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب قالوا إنك أنت العليم الحكيم، العليم فعيل صيغة مبالغة من عالم، وحكيم فعيل صيغة مبالغة من حاكم، أي لك الحكم كله منتهى الحكم يرجع إليك، ولك العلم كله منتهى العلم يرجع إليك. ومعنى ذلك أنك يا ربنا أنت العليم بخلق هذا الذي قلت أنه سيكون خليفة، وأنت يا ربي الحكيم بخلق هذا، أي ستضع الأمور في مواضعها بحكمتك بخلق هذا الذي قلت بأنه سيكون خليفة، إنك أنت العليم الحكيم. عند ذلك بين مزية آدم العلمية فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات المعروضة قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الملائكة تجهل هذا أنه يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون؟ نقول الملائكة لا تجهل هذا، ولكن الله يثبت ذلك بتربيتهم وإيقاظ الحقائق العقدية التي هي معروفة لهم سلفا. إذن واحد يكون عارف حقيقة لابد أن تذكره بها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. فالله سبحانه وتعالى ذكرهم بما هم يعلمونه ليزدادوا إيمانا ويقينا. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عندنا لطيفة أخرى، لماذا قال وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا قال تبدون، ما قال أعلم ما كنتم تبدون، وقال بالنسبة لتكتمون وما كنتم، أتى بكلمة كنتم،
يعني قرنها بتكتمون ولم يقرنها بتكتمون.
أي لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى من علمه وحكمته أعلم ما تبدون، أي لما قلتم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي أعلم صدقكم وصدق عبادتكم وإخلاصكم عندما قلتم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما كنتم تكتمون أي ما كتمه بعضكم من الكبر ممن هو حاضر بينكم، والمقصود إبليس. إذن الملائكة لا كبر فيهم، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكما قال الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن كنتم تكتمون أي أن إبليس لما كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله في رتبة الملائكة إذا كان هو خلقا آخر، أو وجعله من الملائكة، لأن بعض أهل العلم فأن الجن طائفة أصلا من الملائكة خلقوا من نار السموم، فهذه الطائفة إبليس كان قد فضل وميز فيها فوقع في نفسه من الغرور والكبر، فقال الله وما كنتم تكتمون أي وما وقع من كتمان بعضكم، والمقصود إبليس، فأتى بكنتم لبيان هذه المسألة لما أسر إبليس في نفسه من الكبر. لاحظ الذي وقع منه الكتمان هو واحد، بينما الله خاطب الجميع فقال كنتم تكتمون. نقول هكذا العرب تفعل، العرب أحيانا تتكلم عن المجموع والمقصود بالمجموع واحد، وهذا من أساليب القرآن أنه قد يتكلم عن المجموع والمقصود به واحد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقد قالوا بأن الذي ناداه صلى الله عليه وسلم واحد منهم بس هو زعيمهم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم جميعا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذن انتهينا هكذا من اللطائف في المقطع السابق.
نعم، ولعلنا يا شيخ أن نشرع في مجلس اليوم عن الآيات لو بشكل إجمالي.
نعم،
حتى نتوقف مع بعض.
نعم، نقول جمال القرآن عندما يتضح للإنسان شدة الاتصال بين السابق واللاحق.
نعم.
الآن فيما يتعلق بآدم عليه السلام عندنا مقطعان، المقطع الأول يبدأ من قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
في الأرض
خليفة إلى قوله تعالى وما كنتم تكتمون.
نعم.
هذا المقطع الأول.
نعم.
وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن آدم سيكون خليفة، وبيان تكريم آدم بالعلم. المقطع الثاني ما حدث من تكريم له بإسجاد الملائكة وإسكانه الجنة، وما حدث له من قصة في خروجه من الجنة، هذا المقطع الثاني الذي تمت قراءته. وهذان المقطعان متصلان بقوله تعالى كيف تكفرون بالله. تعال الآن نأخذهم بصورة سريعة. الله سبحانه وتعالى ذكر وجوب الإيمان به في قوله كيف تكفرون بالله، لأن الإيمان هو أصل كل شيء، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. ثم ذكر أنه هيأ السماوات والأرض للإنسان فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء.
نعم.
هذا ثانيا.
نعم.
ثالثا بعد أن ذكر أصل كل شيء وهو الإيمان، وذكر أنه هيأ المخلوقات المادية السماوات والأرض للإنسان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، بيّن وجود الإنسان وأصل وجوده.
نعم.
وهو أن يكون خليفة، أن يخلف أبناؤه بعضهم بعضا.
نعم.
في إقامة شرع الله وترك نواهيه، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه النقطة الثالثة. الرابعة ذكر أحد أبرز صفات آدم عليه السلام وهي التي ينبغي أن يسعى فيها أبناؤه، ما هذه الصفة؟ العلم. فقال وعلم آدم الأسماء كلها، وعلى هذا فكان ينبغي على بني آدم أن يسعوا طلبا للعلم فيما حواليهم من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. إذن هذا العلم أحد أهم أبرز الصفات التي بها استحق الاستخلاف أن يكون خليفة. الخامسة بنى على أن أهم صفات آدم عليه السلام العلم أن كرمه بأن أسجد له
ملائكة.
الملائكة، وبناء على الأمر بسجود الملائكة له انقسمت المخلوقات إلى معاد له وموال له، فالملائكة موالية له كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهنا قال ويستغفرون لمن في الأرض. إذن الملائكة موالية له ما دام مقيما لشرع الله، والمعادي له إبليس ومن معه ومن يؤزه. فإذن هذه النقطة الخامسة أن المخلوقات انقسمت بالنظر إلى آدم عليه السلام إلى موال ومعاد. إذن نحن نتكلم عن أساس قصة نشأة الخلق.
جميل.
طيب السادس ذكر أهم أسس البعد عنه سبحانه وتعالى بعد هذا.
جميل.
ما هي أهم أسس البعد عنه؟ أمران، الإباء والاستكبار. ويقولنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلى إيش؟
إبليس.
إلى إبليس.
أبا.
ماذا حدث له؟
أبا.
هناك معصيتان، المعصية الأولى
أبا.
الإباء بمعنى الرفض.
نعم.
والثانية
واستكبر.
الاستكبار إذن هما معصيتان منفصلتان، لاحظ منفصلتان اجتمعتا فيه. الأولى الإباء، ما معنى ذلك؟ إذا الله أمرك ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا، مش تتردد. ولذلك في السورة تركيز كبير على سمعنا وأطعنا، وختمت بها سورة البقرة.
نعم.
إذن الإباء الرفض ينبغي أن تتقيه، لأنه أساس من أسس البعد عنه. الأساس الثاني الاستكبار، والله مستعد أن تتبع ولكنك مستكبر أن تمشي مع بعض الناس الذين لا تحبهم. والاستكبار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطر الحق وغمط الناس. إذن أهم أساسين للبعد عنه الإباء وماذا؟
والاستكبار.
والاستكبار، وبجوارهم الثالث الحسد، لأن الذي دعا إبليس إلى الإباء والاستكبار ما هو؟
الحسد.
الحسد، ولذلك هو صرح بهذا فقال أأسجد لمن خلقت طينا، وصرح بهذا فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذه أكبر ثلاثة أسس تبعد عن الله سبحانه وتعالى، الحسد، الإباء، الاستكبار. ولذلك إذا جاءك الأمر من الله سبحانه وتعالى لا تتردد.
سمعنا وأطعنا.
سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ونحن نقول للحكام وللعلماء وللمثقفين، هذا شرع الله فيه حياتكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا تترددوا في ذلك، لأن مجرد التردد أشبه بالرفض. النقطة السابعة، بين بداية التطبيق العملي لحيات الابتلاء بأن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم، قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ثم بين بداية الابتلاء لآدم، ولا تقرب هذه الشجرة. لاحظ، هو ابتلى إبليس، رسب إبليس في الاختبار. الآن الابتلاء القادم لآدم، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هل نجح آدم في أول اختبار؟ كسب إبليس الجولة. وآدم عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، ولكن آدم في الجولة الثانية مباشرة كسبها، فتلقى آدم. إذن ثامنا، أن آدم عليه السلام بإمكانه أن يكسب الجولة، وكذلك أبناؤه إذا وقعوا في المعصية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم ختم ذلك كله بإعطاء بيان عام لطبيعة الابتلاء والمعركة بيننا وبين إبليس. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، بيان عام، سيأتي من الله سبحانه وتعالى الهدى بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
طيب، الله يفتح عليكم الشيخ ويزيدكم من فضله. طيب، لعلنا شيخا نأخذ الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ محمد يسأل ويقول كيف يجاهد الإنسان نفسه من نفسه الأمارة بالسوء؟
مجاهدة الإنسان نفسه مأخوذة من المجاهدة، والمجاهدة يعني المفاعلة، والمفاعلة مثل المغالبة والمقاتلة، بمعنى أن هذه النفس الله سبحانه وتعالى كما وصفها فألهمها فجورها وتقواها، وحتى تستطيع أن تغلبها لابد أن تجاهدها، يعني أن تغالبها، يعني أن تقاتلها حتى تستطيع أن تفوز. ليس المقصود بمقاتلتها أن تؤذيها، وإنما ألا تعطيها ما تتمنى ولا تعطيها ما تهوى من أمور الدنيا ومتاعها، لأنها هي تهوى المتع الحاضرة، ناسية ما ستتمتع به مستقبلا يعني في الجنة. والله سبحانه وتعالى قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى يعني ما تشتهيه النفس، ما تهواه وترغب فيه، المشتهيات من المحسوسات والملموسات والماديات. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى اقمعوا هذه النفوس. لاحظ كلمة اقمعوا، يعني هاتوا مقمعة، والمقمعة ما هي يا شيخ محمد؟ المطرقة المرزبة الحديدية الكبيرة. هل المقصود بهذا أنك تأتي بمطرقة وتضرب نفسك؟ ليس المقصود أن تضرب نفسك، إنما المقصود كأنك تتخيل ما تشتهيه النفس من الشرور والأهواء مثل ذلك، فتأتي بمقمعة كبيرة وتضربها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا. قال اقمعوا هذه النفوس فإنها طلعة تنزع إلى شر غاية، يعني اسحبها أنت سحبا إلى خير غاية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سبيل ذلك يدعو بدعوات، مثلا يقول اللهم آت نفس تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أن أرشد في أمري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم امكر لي ولا تمكر علي، واعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا كثير الشكر، لك ذكارا كثير الذكر، لك رهابا كثير الرهبة والخوف مع تعظيم، لك رهابا لك مطواعا كثير الطاعة، إليك مخبتا أي خاضعا ذليلا. على سبيل المثال في واحد تركي مشهور بأنه بنى مسجد يسمى مسجد كأنني أكلت، كان يخرج إلى السوق فإذا اشتهى شيئا يريد أن يأكله يقول بكم هذا فيقول له بكذا، فيخرج فلوسه من جيب ويضعها في الجيب الآخر ثم يرجع إلى بيته ويضع صندوق كبير، عنده صندوق كبير يضع فيه ما كان يمكن أن يشتريه، فيقول كأنني أكلت ويضع هذه الأموال. بعد 20 سنة اجتمع له مال كثير في الصندوق الذي سماه كأنني أكلت، هذا المال الكثير بنى به مسجدا، فهو قام على نفسه عن حب الأكل وبنى بذلك مسجدا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا.
آمين آمين. أيضا محمد يسأل سؤال آخر يقول هل يقبل الله الصلاة من عبد عاصي؟
أقول له أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين، ومن ذا الذي ما عصى الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي ما ساء خطوة، من له الحسنى فقط. العصيان طبيعة بني آدم، ولذلك قلنا بأن آدم عليه السلام لم يكسب الجولة الأولى ولكنه كسب الجولة الثانية عندما تاب، وعلى هذا فإن العاصي صلاته تبقيه على صلة بالله عسى أن تجره من عصيانه إلى التوبة، فالصلاة من العاصي نرجو أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى، فلا يقدح في صحة الصلاة أن يكون الإنسان عاصيا إلا في حالة واحدة ذكرها بعض أهل العلم على اختلاف، وهي أن يصلي في مكان مغصوب، فبعضهم قالوا بأن الصلاة هنا غير مقبولة وبعضهم قالوا بأن الصلاة مقبولة وهو يأثم لأنه غصب المكان، لكن المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يبقى متصلا بالله لأن الصلاة هي الصلة ولو عصى الله سبحانه وتعالى، لأنه سيأتي يوم من الأيام وتنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر.
تعالى شكر الله لكم شيخنا، ختم الله قلوبنا جميعا بمحبته والتعلق به والإقبال عليكم، مني أطيب المنى، إلى الملتقى إن شاء الله في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.